إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد اختص نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص عديدة وفضائل عديدة فاق بها الأولين والآخرين. فمن خصائصه العظيمة خبر الإسراء به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة أولا، ثم إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ثم العروج به إلى السماء ثانيا. تلكم الرحلة العجيبة والآية العظيمة الباهرة، يقول ربنا عز وجل فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الإسراء والمعراج من المعجزات الإلهية التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وثبت بها فؤاده، فقد اشتد إيذاء قومه له بأن كذبوه وسبوه. ولما ذهب إلى الطائف داعيا إلى الله أغروا به مجانينهم وغلمانهم ورموه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلى مكة فوجئ بمرض عمه الذي كان يحوطه ويحميه، ثم ما لبث أن توفي سريعا، وتبع ذلك وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها. كل ذلك أدى إلى الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رحلة الإسراء والمعراج تخفيفا على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مناما، وبالروح والجسد جميعا. فأسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ثم عرج به إلى السماء، وكل ذلك جرى في جزء يسير من الليل. وفي ذلك دليل على قدرة الله تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ونحن معاشر المسلمين علينا أن نستعرض في قلوبنا ذكريات الإسراء والمعراج، وأن نتفهم معانيها ونستخلص منها الدروس والعبر، والتي من أهمها أولا أن في قصة الإسراء والمعراج بيان لعلو مرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث رفعه الله مكانا عليا لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف رحلته، قال: وموسى في السابعة، أي في السماء السابعة بتفضيل كلام الله، فقال موسى: ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. فقال أنس بن مالك راوي الحديث: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. وعند أحمد في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل ذلك؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. فينبغي علينا أن نعرف لنبينا حقه ومكانته، وذلك بطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وبتصديقه فيما أخبر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الدروس والعبر التي نتعلمها من قصة الإسراء والمعراج أهمية الصلاة ورحمة الله ورسوله بهذه الأمة. الصلاة عباد الله هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء بلا واسطة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم فرضت علي 50 صلاة كل يوم. قال: فرجعت فأتيت موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة كل يوم. فقال: إني والله أعلم بالناس منك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيقوا ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل بين ربي وبين موسى ويحط عني 50 حتى قال: يا محمد، هن 50 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. أفيعجز الواحد منا أن يؤدي لله في اليوم والليلة 5 صلوات ويحصل على أجر 50 صلاة؟ لقد تهاون كثير من المسلمين في أمر الصلاة، فمنهم من أخرها عن وقتها بسبب اللعب والانشغال بأمور الدنيا، وبعضهم لا يصلي إلا الجمعة والأعياد، وآخرون قد طبع على قلوبهم فتركوا الصلاة مطلقا. فتأمل أخي رحمك الله، تأمل رحمة الله بهذه الأمة بأن خفف عنهم الصلاة من 50 إلى 50 في العدد و50 في الأجر. ألا فاشكروا الله على هذه النعمة بأن تقيموا الصلاة لربكم كما علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس والعبر في قصة المعراج إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنه سبحانه فوق السماء 7، فوق العرش، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله فوق سماواته على عرشه، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والفطرة السليمة. عباد الله، في حادثة المعراج يتبين لنا فضل هذه الأمة على سائر الأمم، فهي أكثر أهل الجنة عددا. قال صلى الله عليه وسلم: فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزته بكى فقيل: ما أبكاك؟ فقال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. وسبب ذلك عباد الله هو توحيد هذه الأمة لله عز وجل، لأن الجنة إنما هي للموحدين الذين أخلصوا العبادة لله وحده دون سواه فلم يشركوا به شيئا. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ألا فتعلموا التوحيد وعلموه أولادكم وخافوا الشرك والوقوع فيه، فمن أشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي المعراج رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم أصنافا من أنواع العذاب في القبر، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ألا فحاسبوا أنفسكم، هل تصبرون على هذا العذاب بسبب الكلام في أعراض الناس وغيبتهم والكذب عليهم والتلذذ بذلك؟ ألا فكفوا ألسنتكم عن الناس وعيوبهم وانشغلوا بأنفسكم،
قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم في المعراج الجنة وما أعد الله لأمته من النعيم المقيم، فقد رأى صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ألا فأكثروا من ذكر الله عز وجل. ورأى صلى الله عليه وسلم الكوثر فقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قال: فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. قال: فضربت بيدي فيه فإذا طينه المسك الأذفر وإذا رضراضه اللؤلؤ أي حصاه. ومن العبر والعظات أن الله ينصر أولياءه على عدوهم، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يخبر الناس بخبره فكذبوه واستهزأوا به وقالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد أي المسجد الأقصى؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه، فقال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. ومع هذا الدليل القوي إلا أن الكفار زادوا في كفرهم وغيهم وضلالهم، وأما أهل الإيمان من الصحابة فقد قابلوا الخبر بالتصديق التام، وهذه حال المؤمن المخلص لله، يصدق الله ورسوله فيما أخبر بدون تردد أو شك. قال الله في وصفهم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك، ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد هذا الإسلام بشر اللهم فعليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.